بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالجلال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال. أحمده سبحانه وأشكره على العطاء والنوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتنزه عن الأنداد والأشباه والأمثال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حذرنا بأبي هو وأمي من فتنة المال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم المآل. أما بعد، فاحذروا عباد الله غرور الآمال وفجأة الآجال، وتزودوا من صالح الأعمال، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الموحدون، إن نظرة الإسلام للجوانب المالية نظرة وسطية بين النظم الرأسمالية والاشتراكية. ولذلك من تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجد هذه النظرة المثالية، فإن الشارع الحكيم قد بين لنا أن المال هو مال الله، وأن الإنسان مستخلف على هذا المال. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال في الحقيقة ليس ملكك، وإنما هو ملك الله عز وجل، وهو أمانة في يدك، قد استخلفك الله عز وجل ينظر ماذا تفعل في هذا المال. كما بين الشارع أن قوام الحياة أي الأرزاق والمعيشة إنما تكون بالأموال. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي قيام الحياة بهذه الأموال. وبين الإسلام أن الإنسان بطبعه يميل إلى المال. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. الخير كما قال علماء التفسير هنا هو المال. وهذا المال أيضا بين الله عز وجل أنه زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وكما أنه زينة أيضا عباد الله فالمال فتنة. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ثم دعا الإسلام عباد الله للبحث عن الكسب الحلال وعن الغنى المنضبط. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وامتن الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم: ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس ذلكم الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أيها المؤمنون، لا شك أن الإسلام يدعو إلى الكسب الحلال، ويدعو إلى الغنى المنضبط، ولكن مع محاذير عظيمة ينبغي أن يحذرها الإنسان في هذا الباب، وإلا كان هذا المال وبالا عليه يوم القيامة، سيلقى الله سبحانه وتعالى به على أنه نقمة لا نعمة. فأولى هذه المحاذير أن يحذر الإنسان المكاسب المحرمة، فلا يأخذ هذا المال إلا من وجهه الحلال. أما المكاسب المحرمة وعلى رأسها الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فعلامة المؤمن الصادق أن يبتعد عن الأموال الربوية وعن القروض الربوية، وأن يعلم أن هذا حرب مع الله ورسوله. ثم من المكاسب المحرمة أن يأكل الإنسان أموال الفقراء وأموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأموال اليتامى التي يأكلها البعض إنما تكون عليهم نارا يوم القيامة. ومن المكاسب المحرمة الغش. قال تعالى: ويل للمطففين. ومن المكاسب المحرمة باب الرشاوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. ومن المكاسب المحرمة أن يأخذ الإنسان أموال الناس بغير وجه حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فليس له إلا النار. قيل: يا رسول الله، أحد الصحابة يقول: وإن كان شيئا يسيرا، لو هذا المال الذي أخذه من أخيه المسلم كان يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من آراك، لو كان في عود السواك فإنه سيقف به الإنسان أمام الله عز وجل وسيصلى به النار. وأيضا مما حذرنا الله عز وجل منه الطغيان والغرور والامتنان. في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. دخل إلى المزرعة، إلى هذه الجنة، وهو مغتر بهذه الجنة، وقال: لن تهلك هذه الجنة. وقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي تكبر عليهم. وبين الله عز وجل مصداق هذا في قوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغنى إن لم يكن منضبطا قادك إلى الغرور وإلى الطغيان. وأيضا مما حذرنا الله عز وجل منه الفرح المقرون بالأشر والبطر والتكبر على الناس. في قصة قارون: إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وأيضا من المحاذير أن لا يقودك هذا المال إلى الحرام، إلى الذنوب، إلى المعاصي، إلى التعالي. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بعض الناس قلة المال في حياته بركة ونعمة، لأن الله عز وجل إذا فتح عليه باب المال توجه إلى الحرام، توجه إلى المسكرات، توجه إلى المخدرات، توجه إلى صنوف المكاسب المحرمة. فهذا خير له أن يبقى على حالته. فهذه معالم عظيمة ينبغي أن يحذرها الإنسان، فلا يغتر الإنسان بماله. وينبغي أن لا يجعل الإنسان المال في حياته قضية مصيرية تشغله عن المعاني الإيمانية، عن الجوانب الشرعية. هذه آفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. هناك أناس يعبدون الدرهم والدينار، شغلهم الدرهم عن بر الوالدين، شغلهم عن صلة الأرحام، شغلهم عن الصلاة، تفوته الفرائض، تفوته العبادات بسبب هذه الأموال. تيقن عبد الله، اعلم أن المال ليس غاية، المال ليس غاية، المال وسيلة إلى المصالح والمنافع التي يرتجيها المرء في ضوء الشرع. وحذرنا الشارع أيضا من التقتير ومن الإسراف: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيها المسلمون، ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى حقيقة الغنى هناك غنى مادي وهناك الغنى المعنوي. المادي أن يكون الإنسان غنيا فقط بأمواله، والغنى المعنوي وهو الغنى الحقيقي هو غنى القلب، هو غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. غنى النفس أن يكون الإنسان مع الله عز وجل عارفا لحق المال من أين يكتسبه وفيما ينفقه. كم من الناس عباد الله لديهم ملايين الدنيا ولكن لا يشعرون بالسعادة، لأنهم فقدوا غنى النفس. عندهم من الأعراض والعقار والأموال لكنهم ابتعدوا عن الله عز وجل، فكان هذا المال وبالا عليهم وحسرة عليهم. ثم عباد الله اعلموا أن الشيطان يأتي إلى الناس في باب الأموال. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يأتي إلى الناس يقنطهم، يدعوهم للاعتراض على القضاء والقدر. فينبغي على الإنسان أن يستسلم، تيقن أن رزقك في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق يتبع أحدكم كما يتبعه أجله. كما أن الأجل يأتي للإنسان فإن الرزق يأتي للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان يمشي فوجد تمرة، فأخذ هذه التمرة وأعطاها لرجل فقير، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الفقير: أما إنك لو لم تأتها لأتتك. يعني لو أنت ما أتيت لهذه التمرة، هذه التمرة سوف تأتيك، لأنه رزق الله عز وجل الذي كتبه لك. فينبغي على الإنسان ألا يغتر بحال من الأحوال بهذه الأموال، فإن المال قد يذهب في لحظات. ولنا في قصة قارون عبرة، لما افتخر بنفسه نسي الله. هناك النظرية القارونية: إنما أوتيته على علم عندي، نسي فضل الله عز وجل، لم ينسب هذا المال إلى الله عز وجل. النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، ذهبت الكنوز والأموال، لأنه لم يشكر الله عز وجل، لأنه لم يلجأ إلى الله عز وجل. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهم من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن نظرة الإسلام ليس إلى المال، وإنما النظرة الحقيقية إلى دين الإنسان وإلى أعمال الإنسان وإلى تقوى الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله سبحانه وتعالى يريد منك الأعمال. وهذا المال حتى يكون نعمة للإنسان ينبغي أن ينفقه في وجوه الخير، وأن يضبطه بضوابط الشرع. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا الذي يغبط، الذي ينفق ماله ويكون له ذخر أمام الله عز وجل، تذهب إلى القبر فيرجع المال ويرجع الأهل ويدخل معك العمل. أما من أنفق ماله في سبيل الله عز وجل فإنها شهادات ورفعة ودرجات عند الله عز وجل يوم القيامة. ولا تطمع في المال، فإن الطمع في المال لا ينقضي. قال العلماء: هو كشرب ماء البحر، مهما يشرب منه المرء فإنه لا يرتوي، لأنه مالح. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فينبغي عباد الله أن يحذر من أي درهم من دراهم الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كعب بن عجرة يقول: يا كعب بن عجرة، كل دم ولحم نبت من السح فالنار أولى به، فالنار أولى به. ينبغي أن يبتعد الإنسان عن المال المتشابه، المال الذي فيه شبهة، حتى لا يكون أيضا وبال على الإنسان. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر في آخر الزمان، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ ماله، أمن حلال أم من حرام. فينبغي أن يتقي الإنسان، فإن قضية المال قضية عظيمة تسأل عنها بين يدي الله عز وجل من أعظم الأسئلة، لأنك ستسأل عن مصدر الكسب وعن مصدر الإنفاق، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان، وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.